بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي تبويب الإمام البخاري وإشارة الإمام البخاري إلى بعض الأحاديث بالتعليق. وصدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الوضوء بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مما تذاكرناه في الدرس الماضي معنى الوضوء، فما معناه؟ الوضوء يقال بالضم وضوء ويقال بالفتح وضوء، فما معنى وضوء وما معنى وضوء؟ الوضوء بالضم هو الفعل. احسنت. وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، هذا هو المشهور في لغة العرب. في الضم الفعل، فعل المتوضئ، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. أخذنا أيضا ما يتعلق بغسل الوجه، فمن أين غسل الوجه؟ من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. أحسن. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. كم يمسح الرأس عندك يا عبد العزيز؟ والأذن الروح، الأذن تمسح مع الرأس أو مع غسل الوجه؟ مع الرأس. أحسن. وأرجلكم إلى الكعبين، أين يكون الكعب؟ الكعبان هما العظمان الناتئان. نعم. أحسنت. على جانبي القدم في أسفل الساق. والرافضة يقولون الكعبين العظم الناتئ في ظهر القدم، وهذا غير صحيح. وقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا التبويب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، توضأ أيضا مرتين وثلاثا، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث، في عدة أحاديث. سيأتي الكلام على هذا في بابه إن شاء الله تعالى. ومما لم يذكر في الدرس الماضي من الفوائد المتعلقة بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جمهور العلماء يقدرون إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وبعضهم يقول بعدم التقدير إذا قمتم إلى الصلاة. هؤلاء الذين قالوا بعدم التقدير يلزمون بالوضوء لكل صلاة، يلزمون بالوضوء لكل فرض عملا بظاهر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بينما جمهور العلماء يقولون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، فلا يجب الوضوء إلا إذا كان الإنسان محدثا، أما إن كان على وضوء فلا يجب عليه أن يعيد وضوءه، لا يجب عليه أن يعيد وضوءه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد، قال عمر: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال: عمدا فعلته يا عمر، أو عمدا صنعته يا عمر، أي لبيان جواز أن يصلي الإنسان أكثر من فرض بوضوء واحد، لا حرج في ذلك ولا مانع منه. وذكر ابن الملقي رحمه الله تعالى أنه استقر الإجماع بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء إلا على المحدث، إنما كان الخلاف قديما، وأن تجديده أو إعادة الوضوء مستحب استحبابا فقط، لأنها عبادة مستقلة فيها أجرها المستقل وفضلها. نعم، يستحب الإنسان استحبابا إذا كان على وضوء، أما إن لم يكن على وضوء فيجب عليه أن يتوضأ. واختلف أهل العلم ما هو الموجب للوضوء، ما هو الموجب للوضوء؟ قال بعضهم يجب بالحدث وجوبا موسعا، بمعنى أنه إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ، لكن هذا الوجوب موسع، يعني ما دام بينه وبين الصلاة وقت فهو وجوب موسع، أي يتوضأ متى ما شاء في الوقت الذي بينه وبين الصلاة، لكن يكون قبل قيامه للصلاة. وبعضهم قال لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، إذا أراد يصلي يجب عليه، أما أن نقول بأنه بمجرد الحدث يجب عليه ثم نجعل هذا الوجوب وجوبا موسعا هذا غير صحيح. لكن عند التأمل نجد أن الخلاف شبيه باللفظ، لأننا إذا قلنا أنه يجب عليه وجوبا موسعا معناه أنه يفعله إذا قام إلى الصلاة، يعني له أن يفعله بعد الحدث وله أن يؤخر إلى أن يقوم إلى الصلاة. ولذلك قالوا لا يجب عليه إلا إذا قام للصلاة. نعم، بعضهم يقول هو واجب بالأمرين، بالحدث وبالقيام إلى الصلاة. واختلف هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة عند حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء إن شاء الله تعالى. وفي قول البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة يشير إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، سيأتي في صحيح البخاري في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وصلى به، وهذا أقل ما يكون، سيأتي تبويب البخاري عليه، فهو الفرض مرة مرة، ومرتين مرتين مستحب، وثلاثا ثلاثا أيضا مستحب، أما المرة فهي أقل ما يكون من الوجوب ولا يصلح أن ينقص منها، مع أن بعض العلماء يوجب الثلاث لكن هذا قول شاذ. نعم، قال ابن الملقن رحمه الله تعالى شرحه وشذ بعضهم فأوجب الثلاث، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى وهو باطل يرده إجماع من قبله، والنصوص الصريحة أيضا الصحيحة أيضا، يعني رؤيا عن ابن أبي ليلى أنه يوجب الوضوء ثلاثا، لكن هذا القول كما سمعت قول شاذ. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن الوضوء مرة مرة فقال الأحاديث فيه ضعيفة، لكن تعقب هذا بأن حديث ابن عباس حديث صحيح وفي صحيح البخاري. نعم، ولعله لم يثبت عند الإمام أحمد هذا الحديث مثلا، أو يقال لم يبلغه، الله أعلم، ما دامت أن يعني ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب مما أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول فالأصل هو العمل بذلك وجواز هذه الصيغة. والمنصف لا يقلد. الآن كم سيمر بنا من مسائل إن شاء الله تعالى يعني يخالف فيها مثلا الإمام أحمد، مسألة خالف فيها الشافعي، ومسألة خالف فيها الإمام مالك، ومسألة مثلا يخالف فيها أبو حنيفة، والأئمة المحققون يدورون مع الأدلة حيث دارت، لا يقلدون، حتى وإن كان بعضهم ينتسب إلى بعض المذاهب، إما الحنبلي أو الشافعي أو مالكي أو الحنفي، لكن محققون عند الاختلاف كشيخ الإسلام تيمية مثلا وغيره. فتجد أنه إذا جاء الدليل خلاف المذهب أخذ بالدليل، وليس ملزما بأن يأخذ بجميع ما جاء في المذهب، وهذا هو الإنصاف. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. كم من مسائل تمر مثلا خالف فيها إمام من الأئمة، نحن مأمورون باتباع الدليل ولسنا مأمورين بتقليد ذلك الإمام المعين، مما يدلك على خطأ من يقول يجب على المسلم أن يأخذ بمذهب من المذاهب الأربعة ولا يجوز له أن لا يكون بلا مذهب. هذه كانت في بعض الأزمنة عبارة عن يعني سبة وتعيير يعير به الشخص، ربما يقولون فلان بلا مذهب، يعني لا هو شافعي ولا حنبلي ولا حنفي ولا مالكي، يسبونه ويعيرون بهذا الشيء، وهذا غير صحيح. فالأصل اتباع الكتاب والسنة، ولا يلزم أن يتبع الإنسان مذهبا معينا، فما من إمام من الأئمة إلا ويخطئ ويصيب. نعم، الواجب الأخذ بالدليل إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا كان يقول الإمام الشافعي وغيره. والوضوء ثلاثا ثلاثا ومرتين سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في بابه. وفي هذا التنويع رحمة بالأمة، أحيانا قد يكون عند الإنسان ماء قليل ما يكفيه لأن يغسل ثلاثا ثلاثا، يغسل مرة واحدة وهكذا، وإذا كان عنده ما يكفيه لذلك كله يعني أتى بها وهي خير وفضل وسنة وزيادة، لكن لا يزيد على الثلاث، لأن أكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث فقط، أما غيرها أو الزيادة عليها فلم يرد. ولهذا جاء في الحديث فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، والحديث صحيح، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن خزيمة وغيره، قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هناك زيادة شاذة لا تثبت في الحديث وهي زيادة أو نقص، لأن بعضهم روى هذا الحديث فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، زيادة أو نقص ضعيفة لا تثبت، والثابت فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليس معنى هذا أنه يبطل وضوءه، وضوءه صحيح لكنه يأثم لتعديه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل كيف يأثم وهو إنما زاد غسل بعض أعضائه أربع مرات والوضوء طاعة وهذا من الطاعة؟ يقال يأثم لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى بعض الأئمة رجلا يصلي، كأنه سعيد بن المسيب، رأى رجلا يصلي بعد العصر فنهاه، لأنه معلوم أن الصلاة بعد العصر نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فلما نهى قال هذا الرجل أيعذبني الله لأني أصلي؟ انظر إذا دخل الإنسان بعقله في القضايا الشرعية وفي الأدلة يفسد أكثر مما يصلح، لأن العقل الأصل أنه تابع للدليل والكتاب والسنة، ولا يكون العقل حاكما على الكتاب والسنة. الرجل عندما قاس قياسا عقليا يعني الصلاة عبادة، فكيف يعذبني الله لأن يصلي؟ قال له ذلك الإمام لا يعذبك الله لأنك تصلي، ولكن يعذبك لأنك خالفت نبيه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الفقه العظيم، لا يعذبك بسبب أنك تصلي له، لكن يعذبك لأنك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام، فصليت في الوقت الذي نهاك عن تصلي به، فبسبب المخالفة تعذب وتأثم. نعم. وهكذا رجل أراد أن يحرم من قبل الميقات، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، أراد أن يحرم من بيته، فجاء يسأل بعض الأئمة، من هو الإمام مالك هكذا؟ سعيد نفسه، مالك بن أنس، فقال له نهى عن هذا، قال له إني أخشى عليك الفتنة، فقال له ذلك الرجل وأي فتنة في أمتار أزيدها؟ قال له إن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أحدهما عن الإمام مالك والآخر عن سعيد. فهذا هو، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالفتنة تحصل بالمخالفة، فإذا زاد على الوضوء أكثر مما شرع وأكثر مما أمره الله عز وجل يخشى عليه من هذا. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني حكم الزيادة، حكم الزيادة على الثلاث. منهم من قال الزيادة مكروهة كراهة التنزيه، وهذا مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله قال في الأم لا أحب الزيادة عليها فإن زاد لم أكرهه إن شاء الله، يعني لا يحبها مكروه كراهة التنزيه. والقول الثاني أن الزيادة حرام، أن الزيادة حرام. والقول الثالث أن الزيادة خلاف الأولى. وهناك من يقول بأن الزيادة تبطل الوضوء، قول رابع في المسألة أنه إذا زاد على الثلاث يبطل وضوءه. نعم، حكاه الدارمي في كتاب الاستذكار في فقه الشافعي، ولكن هذا المذهب خطأ غير صحيح خلاف ما عليه أهل العلم. على كل، الأظهر من هذه الأقوال هو حرمة الزيادة على الثلاث، تحريم الزيادة على الثلاث. والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وما حال هذه السلسلة عند أهل العلم؟ سلسلة حسنة، حسنة عند أهل العلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. نعم، فقد أساء وتعدى وظلم. قال رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو المشهور بماذا؟ إسحاق بن من؟ ابن راهوي، قرين الإمام أحمد، وله مسند مفقود طبع منه قطعة في خرجت في مجلدين أو ثلاثة، وجمع زوائد مسنده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، والبوصيري ظاهر في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. نعم، وهو إمام من أئمة المسلمين إسحاق بن راهوي، ومن أهل السنة، وكثيرا ما يطلق أخبرنا ولا يقول حدثنا، حتى قال بعضهم ملازمة لإسحاق أخبرنا، لكن قد وجد له صيغة حدثنا، هذه من لطائف الأسانيد أن إسحاق غالبا ما يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا. وجدت بعض المواضع في البخاري وغيره يقول حدثنا، لكن صار مثلا عند المحدثين ملازمة لإسحاق أخبرنا. قال أخبرنا عبد الرزاق. فمن عبد الرزاق هذا؟ عبد الرزاق من هو عندك يا أخانا وليد؟ عبد الرزاق من؟ الصنعاني. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ما كنيته؟ ما كنيته؟ من عنده كنية عبد الرزاق الصنعاني؟ لا، من أئمة اليمن؟ لا، أبو بكر. أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف السنن والآثار، كتابه من دواوين الإسلام وله تفسير، أكثره مفقود، ما طبعت منه إلا قطعة يسيرة خرجت في الظاهر 54 مجلدات رحمه الله. لا، سبل السلام صاحبه متأخر، محمد بن إسماعيل أمير الصنعاني قبل الإمام الشوكاني، متأخر جدا. أما عبد الرزاق هذا فهو متقدم من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، قالوا لم يرحل إلى أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما رحل إليه، كما رحل إلى عبد الرزاق الصنعاني. جمع حديثا غزيرا وعلما كثيرا، فارتحل طلبة العلم إليه من شتى البلدان، حتى رحل إليه الإمام أحمد وحبن معين إلى اليمن وأخذوا عنه رحمه الله، فهو من أئمة الحديث. قال أخبرنا معمر. ومعمر هو ابن راشد البصري، بصري نزل اليمن وأخذ عنه أهل اليمن علما وأقام في اليمن، أقام في اليمن، حبسه أهل اليمن، نزل بين أظهرهم، فرأوا عنده علما غزيرا خيرا كثيرا، فقالوا احبسوه، فزوجوه امرأة منهم وبقي عندهم يحدث، استفاد منه عبد الرزاق الصنعاني واستفاد منه أئمة كثيرون. وحصلت لمعمر أوهام في الرواية، لكنه رحمه الله بسبب كثرة حديثه صارت تلك الأوهام غير مؤثرة على بقية حديثه وعلى ثقته وعلى مكانته عند أئمة الحديث، مع أن أئمة الحديث عندهم قاعدة أن حديث الرجل إذا كانت قليلة وأوهامه كثيرة أنهم يقولون فيه كثير الغلط، ربما قالوا فحش الغلط، ما يقبلون حديثه. لكن إذا كانت أوهامه قليلة بجانب مروياته يعني يغتفرون، ينصون، يقولون وهم في حديث كذا وهم في حديث كذا، وما عدا ذلك الأصل قبول حديث معمر. إذا نظرت مثلا على سبيل المثال في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة للشيخ مكبر رحمه الله، كم تجد من الأحاديث التي خالف فيها معمر ووهم فيها، لكن اغتفرها الأئمة بمعنى أنهم ما حكموا عليه بأنه فاحش الغلط أو سيء الحفظ. لماذا؟ لكثرة ما روى من الأحاديث. ولا عجب إذا روى المحدث حديثا كثيرا أن يحصل له بعض الأوهام، فكلما كثرت أحاديثه يحصل له أوهام. نعم. ورب راوي من الرواة يضعفون بسبب يعني أوهام قليلة، ما هو السبب؟ قلة أحاديث، حديث قليلة ومع ذلك حصلت له أوهام فيها، فربما حكموا عليه بالضعف. قال عن همام ابن منبه الصنعاني، وله صحيفة رواها عن أبي هريرة رضي الله عنه، مشهورة بصحيفة همام، رواها عنه معمر. ها؟ لا، غيره، لا، العودي أخو وهب بن منبه. قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، صحابي جليل. ما اسمه يا أخانا رمضان؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة من اليمن. هذا السند كم فيه يمنيون؟ عبد الرزاق ومعمر نزل اليمن وأصله بصري، وهمام وأبو هريرة. قال يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. وهذا الحديث متفق عليه، قد بوب عليه الإمام البخاري كما ترى: لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وزاد فيه: ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأبو هريرة لما حدث بهذا الحديث يعني استشكل هذا الرجل حضرمي، وكأنه ما فهم اللفظ، رجل من حضرموت. قال: حضرموت من بلاد اليمن كما قال صاحب المطالع، وهذيل تضم ميمه، هذيل تضم الميم، حضرموت. ذكر خلافا في اللغة في هذا الاسم. على كل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والقبول المنفي في هذا الحديث مقصود بذلك أن الله عز وجل لا يقبلها لأنها غير صحيحة، فالذي يصلي بغير طهور صلاته غير صحيحة، يعني بغير وضوء. سبق في الدرس الماضي أن من فعل ذلك على جهة الاستهزاء، يصلي بغير وضوء، أن أهل العلم يحكمون بكفره وردته عن الإسلام. وهذه الصلاة غير مجزية، بل صاحبها إن تعمد ذلك كما سمعتم يأثم. والصلاة لا تجزئ إلا إذا وقعت صحيحة تامة شروطها وأركانها، وكذلك أيضا توفر فيها الإخلاص والمتابعة، فإنها صلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل شيء من شروطها أو أركانها فإنها تبطل وهي غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وقوله: لا تقبل صلاة من أحدث، الحدث كما يقول أهل العلم هو الخارج من السبيلين. وها هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسر الحدث بنوع من أنواعه وبجزء من أجزائه، وإلا فالحدث أعم من مجرد ما ذكره أبو هريرة. لكن كما قال بعض أهل العلم كأن أبا هريرة أجاب السائل عما يجهله منها، أجاب السائل عما يجهله منها، أو عما فهم أبو هريرة أن هذا السائل يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر. بعضهم قال أجابه بما يقع في الصلاة غالبا، فإن غير الفساء والضراب كالبول مثلا لا يعهد فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف المصلي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وإلا في الحدث كما سمعتم عام من ذلك، يدخل فيه حتى الحدث الأكبر، لأن الحدث على قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. حدث الأصغر ما ذكره أبو هريرة، حدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس. نعم، حتى يتوضأ. وما هي نواقض الوضوء؟ الخارج من السبيلين من نواقض الوضوء، هذا واحد، سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو قيحا أو صديدا أو دما، صحيح أنه يبطل الوضوء. ماذا؟ الإغماء ذكروها أيضا من نواقض الوضوء، فلو أغمي عليه وهو على وضوء فإذا أفاق يتوضأ. أكل لحم الإبل، أحسن. وهذا جاء فيه حديثان عن البراء وعن جابر بن سمرة، زوال العقل والنوم، والدليل على النوم حديث صفوان بن عساف، لكن من غائط وبول ونوم. نعم، ها ذكروا أكل لحم الإبل، مس الذكر ما ينقض الوضوء على الصحيح، في خلاف بين العلماء. نعم، الردة فيها أيضا خلاف، وعدها جماعة من أهل العلم من نواقض الوضوء، مع أن الخلاف حاصل، الخلاف حاصل فيما يتعلق بالردة. بقي شيء؟